أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت الرب في عالم الجن. هل أن عالم الجن كرسومه السلام. كاسم الجنس ولا فرق بينهما في المعنى المرجو ولا أو لا فيه قولان. فذهب جماعة إلى القول الثاني لدعوى أن علم الجين اسمه كان يشترك حيث الجنس في ذات المعنى إلا أنه يختلف عنه في خصوصية أخرى. فإن المأخوذ بالمعنى الموضوع الذي علم الجنس التعين الذهنية وهو غير مأخوذ بالمعنى الموضوع الذي استرجمه. فمن هذه الناحية يختلف علم الجنس عن اسم الجنس ولهذا يعامل معه معاملة المعرفة دون اسم الجنس. هكذا ذكره جماعة وناقش فيه صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن تعين الذهني إذا كان مأخوذا بالمعنى الموضوع لعلم الجنس فلا يمكن انطباقه على ما في الخارج. فإن تعين الذهن عبارة عن وجود الذهن. فإذا كان الوجود الذهني مأخوذا بالمعنى الموضوع لعلم الجنس إما جزءا أو قيدا فلا يمكن انطباقه على ما في الخارج. وهذا ولازم ذلك استعماله على المعنى الموجود في الخارج استعمال مجازي وبحاجة إلى مؤونة زائدة. هذا مضافا إلى أن الألفاظ لم توزع لإزاء الموجود الذهني ولا لإزاء الموجود الخارجي بل هي موزوعة لإزاء المعاني التي قد توجد في الذهن وقد توجد في الخارج. فإذا لا يمكن أن يكون تعين الذهن مأخوذا في المعنى الموضوع لعلم الجنس وإلا فلازمه محذور عدم الانتباه ومحذور أن علم الجنس موضوع للموجود في الذهن وهو لا يمكن كما لا يمكن أن يكون موضوعا للموجود الخارجي وعلى هذا فلا فرق بين اسم الجنس وعلم الجنس في المعنى الموضوع له. وتعريف علم الجنس إنما هو لفظي لا معنوي يعامل معه معاملة المعرفة لفظا لا معنى وهو ليس بمعرفة معنى فإن معناه هو معنى اسم الجنس ولا فرق بينهما. هكذا ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه. فقد أورد عليه السيد الأستاذ قدس سره بأن تعين الذهني وإن كان هو الوجود الذهني إلا أنما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من المحجور إنما يلزم إذا كان الوجود الذهني مأخوذا في المعنى الموضوع لجزءا أو قيدا فإذا كان تعين الذهني مأخوذا في المعنى الموضوع لجزءا أو قيدا فعندئذ يلزم المعذور عدم الانطباق على الخارج ومحجور أن عالم الجنس موضوع للموجود الذهني وهو لا يمكن الالتزام به. وأما إذا كان تعين الذهن مأخوذا بنحو المعرفية وهو معرف للمعنى الموضوع له للمعنى الموضوع لعالم الجنس فإنه لا يلزم معذورا فإنه ليس جزء المعنى ولا قيد للمعنى ولا مانع من انطباق المعنى على الخارج ولا يلزم محذور وضع لا بإزار الموجود الذهني فإن تعين الذهني ملحوظ بنحو المعرفية لا بنحو الموضوعية فإذا كان ملحوظا بنحو المعرفية فهو معرف للمعنى الموضوع له ولا يمنع من انطباقه على ما في الخارج فإنه لا محذور في البين. هكذا ذكره سيد الأستاذ قدس الله نفسه والصحيح في المقام أن يقال أنه لا يمكن أخذ تعين الجنس تعين الذهني لا يمكن أن يكون تعين الذهني مأخوذا في المعنى الموضوع لا جزءا ولا قيدا ولا بنحو المعرفية كل ذلك غير معقول كما أنه لا يمكن أن يكون مأخوذا بنحو الموضوعية أي مأخوذا في المعنى الموضوع لجزءا أو قيدا أو مأخوذا في العلقة الوسعية كذلك أو مأخوذا بنحو المعرفية للمعنى الموضوع كل ذلك لا يمكن فإن أخذ تعين الذهني إما بنحو التصور أو بنحو التصديق ولا صالح في البين فإن تعين الذهني أجمع أخوذ في المعنى الموضوع له أو في العلقة الوزعية إما بنحو التصور أو التصديق أما الأول فهو خلاف الضرورة والوجدان فإن تصور إذا كان مأخوذا في المعنى الموضوع له جزءا أو قيدا أو معرفا للمعنى الموضوع له فهو في مرتبة المعنى الموضوع له وهنا تصور آخر الذي هو مقدمة للاستعمال فإن التصور من أبسط مقدمات الاستعمال فكل فعل اختياري يتوقف على التصور فلا يمكن صدور فعل عن الفاعل اختيارا بدون تشاور، وإلا فهو فعل صادر عنه غفلة لا تشاورا، والاستعمال فعل اختياري للمستعمل، فإذا لا يمكن بدون تشاور. وعلى هذا فالتصور الجائي من قبل الاستعمال هل هو عين التصور في مرتبة المستعمل فيه في مرتبة المعنى أو أنه غيره؟ فلا ثالث في البين. أما على الأول فهو لا يمكن، وإلا لزم اتحاد ما هو متأخر للمتقدم، اتحاد ما هو متقدم للمتأخر وهو مستحيل. وأما الثاني فهو خلاف الإجدام، فإن كل أحد إذا رجع إلى وجدانه حين الاستعمال لا يرى إلا تصورا واحدا، تصورا واحدا، وليس في ذهنه تصوران، أحدهما مقدمة للاستعمال والآخر في مرتبة المعنى في مرتبة المستعمل فيها، وهذا خلاف الضرورة والبيضانة. فإذا لا يمكن أن يكون تعين الذهن مأخوذا في المعنى الموضوع، لا بنحو الموضوعية ولا بنحو المعرفية إذا كان بمعنى التصور. وأما إذا كان بمعنى تصديق تعين الذهن تصديقا فإذا لا يمكن، إذ يرد عليه أولا ما ذكرناه في مستحل بحث الوصول في باب الوصف، أنه لا يمكن أن يكون المعنى الموضوعي مركبا من جزئين، أحدهما تصوري والآخر تصديقي، وهذا غير معقول. فالمعنى الموضوعي لا يمكن أن يكون مركبا من جزئين، أحدهما تصوري والآخر تصديقي، أو مقيدا لقيد تصديقي، هذا غير معقول، لأن معنى ذلك أنه إذا سمع اللفظ انتقل ذهنه إلى الجزء التصوري، ولا ينتقل ذهنه إلى الجزء التصديقي، فإن جزء التصديق بحاجة إلى مقدمة أخرى لا يكفي مجرد سماع اللفظ وتصوره، بحاجة إلى مقدمة أخرى. فإذا لا يمكن أن يكون يتعين الذهن بمعنى التصديق، تصديق الذهن لا يمكن أن يكون مأخوذا جزء المعنى الموضوعي أو قيد المعنى الموضوعي، فلا يمكن ذلك. وهكذا إذا كان بنحو المعرفية فإنه لا يمكن أن يكون تصديقيا، العمل التصديقي لا يمكن أن يكون عنوانا ومعرفا لأمر تصوري. وثانيا أن هذا غير تام إلا على ما استكشف الأستاذ قدس الله نفسه في باب هذا، فإنه قدس سره يرى أن الوزع عبارة عن التعهد والالتزام النفساني، ولازم ذلك أن يكون المدلول الوزعي مدلولا تشبيهيا، وأن تكون الدلالة الوزعية دلالة تشبيهية دلالة تشبيهية. وحيث ذكرنا في مبحث الوزع أن هذا المبنى غير تام، فمن أجل ذلك بنينا أن الدلالة الوزعية دلالة تصورية، والمدلول الوزعي مدلول تصوري لا تشبيهي لا تشبيهي. فإذا لا يمكن أن يكون تعين التشبيهي مأخوذا في المعنى الموزون له، وإلا لزم أن يكون المعنى الموزون لمعنى تشبيهيا، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، فإن المعنى الموزون لمعنى تصوري لا تشبيهي، والدلالة الوزعية دلالة تصورية لا دلالة تشبيهية. وثالثا الإغماض عن ذلك وتسليمه أن هذه الدلالة دلالة تشبيهية، إلا أنه على هذا لا فرق بين اسم الجنس وبين عالم الجنس، كما أن اسم الجنس المدلول الوزعي مدلول تشبيهي، والدلالة الوزعية دلالة تشبيهية، وكذلك اسم الجنس لأنه على مبنى إما على مبنى سيد الأستاذ قدس الله نفسه أو على مبنى آخر. وبنينا أن دلالة الوزعية دلالة تشبيهية، فإذا لا فرق بين اسم الجنس وعلم الجنس، مع أنه لم يقل أحد بأن الدلالة الوزعية في اسم الجنس دلالة تشبيهية، والمدلول الوزعي مدلول تشبيهي. وعما أخذ الإرادة في المعنى الموزون له، فهل يمكن ذلك؟ أخذ الإرادة في المعنى الموزون له، فإن للإرادة إضافة إلى المراد بالذات، وإضافة إلى المراد بالعرض. المراد بالذات وهو المعنى الموجود في الذهن المتعلق للإرادة، إضافة الإرادة إلى المراد بالذات إضافة إشراقية، فإن هذه الإضافة علة لإيجاد المضاف إليه، يعني أن الإرادة عين المراد، عين المراد بالذات، ولا اختلاف بينهما إلا بالاعتبار كالعلم والمعلوم بالذات، فإن العلم عين المعلوم بالذات، ولا فرق بينهما ذاتا، وإنما الفرق بينهما بالعرض. الثانية إضافة الإرادة إلى المعروف إلى المعنى بالعرض لا بالذات، إلى المعنى المعروج بالعرج إلى المعنى المراد بالعرج والمعنى المراد بالعرج هو المعنى الموجود في الخارج إضافة الإرادة إلى المعنى المراد بالعرج إلى إضافة بالمعنى الحرفية وأما إضافته إلى المعنى المراد بالزاد إضافة للمعنى الاسمي فالإضافة الأولى مانعة من انطباق المعنى المراد في الخارج على الموجود الخارجي ولا موطن له إلا الذهن فلا يمكن انطباقه على ما في الخارج وأما إضافة الإرادة إلى المعنى المراد بالعرس فهو لا يمنع من انطباق المعنى على الخارج فإنه متعلق بالمعنى الموجود في الخارج بالمعنى الموجود في الخارج وعلى هذا فإذا كانت المعقول في المعنى المراعي على إرادة الإرادة إلى المعنى المراد بالذات فهي مانعة من انطباق المعنى في الخارج وأما إذا كان المعقول في المعنى الموجود الإرادة بالمعنى الحرفي وهي الإرادة إلى المعنى المراد بالعرض فهي لا تمنع إلا أن المحذور الذي جاء فيه وأن لازم ذلك أن يكون المعنى الموصول خاصا فإن إرادة كل أحد مأخوذ في المعنى الموصول لا مفهوم الإرادة فإن مفهوم الإرادة ليس بإرادة فالإرادة الخاصة لكل فرد مأخوذ في المعنى الموصول لازم ذلك أن يكون المعنى الموصول خاصا وهذا مما لا يمكن الانتجاب به لا في نصف الجنس ولا في علم الجنس إلى هنا قد تبين أن علم الجنس كنصف الجنس ولا فرق بينهما في المعنى الموصول ومعاملة المعرفة مع علم الجنس إنما هي لفظية لا معنوية هذا تمام كلامنا في عالم الجنس بعد ذلك يقع في النكرة نتكلم